الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قريخ ابن تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته ولا سمي له ولا كفو له ولا مثل ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك ولا يشرك به أحد من خلقه، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم ما بالعباد من نعمة فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. في هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم. فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال: أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره. ففي خلق السماوات قال: في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها ما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وعلم ورحمة التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم. قال: وجمع على وجه الأرض من أشكال ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسقير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، ما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وذل الجهد في محابه ومراضيه. وفي الفلك التي تجري في البحر قال: وهي السفن والمراكب، وهي السفن والمراكب ونحوها ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم. فما الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصل اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق، هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته، وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم. قال الله: وما أنزل الله من السماء من ماء، قال: وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها، قال: فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من الضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم، أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم وبث فيها؟ قال: أي في الأرض من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة، ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم؟ وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الاندفاع، فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، منها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه القائم بأرزاقهم المتكفل بأخواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي تصنيف الرياح قال: بارده وحاره وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينها وتارة تلقحه وتارة تدره وتارة تمزقه وتزيل ضرره وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب، فمن الذي صرف هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوامت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة؟ وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزل على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرة أمسكوا عنه فينزله رحمة ولطفا ويصرف عناية وعطفا، فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه، أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساقطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليل على حلمه وصبره وعفوه وصفعه وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه وحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. وهذا كلام حسن جميل من العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهكذا في تفسير الآية قبلها، وهو شاف كاف رحمه الله رحمة واسعة. يقول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الإله واحد، فهو المتفرد بالألوهية أي بالعبادة، فلا يعبد إلا هو وحده لا شريك له. وفي هذا إبطال للشرك. والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة، وبهذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل هو الله أحد، الله الصمد، فهو المتفرد بالألوهية والمتفرد بالربوبية والمتفرد بالأسماء والصفات، فلا شريك له لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. وإلهكم إله واحد، وهذه من الآيات المحكمة. وقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يحتج بذلك النصارى على تعدد الآلهة، يحتج بذلك على المسلمين في مسألة تعدد الآلهة، وأن الله عز وجل يذكر في كتاب في القرآن إنا ونحن، وهذا يدل على الجماعة، وأن الإله ليس بواحد بل هو جماعة. فهم من أزاغ الله سبحانه وتعالى قلوبهم، وهم الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. فتلك الآيات المتشابهات ترد إلى مثل هذه الآيات المحكمات: وإلهكم إله واحد. هذه آية محكمة ليس فيها أي احتمال لمعنى آخر، ليس فيها احتمال التعدد. وإلهكم إله واحد، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فمن كان من أهل الهداية ومن أهل العلم والبصيرة فإنه يرد ما تشابه عليه إلى المحكم، وأصحاب الزيغ والضلال هم الذين يحتجون بالمتشابهات على أن هذه الضمائر لا يشترط فيها التعدد، فقد تكون من الشخص المعظم الذي له أتباع يطيعونه ويمتثلون أمره، والله كذلك، فيقول: إنا ونحن من قبيل التعظيم لا من قبيل التعدد والتكثر. فهذا هو المراد بتلك الضمائر، فليس المراد بذلك التعدد، وإنما المراد بذلك التعظيم. فالواحد المعظم يقول: فعلنا وقلنا وأمرنا ونهينا ونحن وأنزلنا وغير ذلك من الضمائر التي هي ضمائر جمع ولا يرد بها حقيقة التعدد. فقال الله عز وجل: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهو إله واحد يستحق العبادة وهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الرحيم الذي أوصل رحمته إلى من شاء من عباده، ومن كان كذلك فهو المستحق للعبادة. فإن ما في الكون من رحمة الله عز وجل، فوجود الإنس والجن والملائكة والحيوان برحمة الله عز وجل، وجميع النعم التي يتقلب بها العباد في الليل والنهار هي من رحمة الله عز وجل. فالله هو الخالق والموجد والمنعم والرازق، فكل ما في الكون هو برحمة الله عز وجل. فإذا كان كذلك فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ثم برهن الله عز وجل على استحقاقه للعبادة بتفرده بالخلق والرزق والإنعام، وهذا موجود في آيات كثيرة. يلزم الله عز وجل المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على إفراده بالعبادة على توحيد الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، إلى آخر الآية. فألزمهم بما يقرون به على ما ينكرونه، وهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر. فإذا كان كذلك فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فبرهن الله عز وجل على ذلك في هذه الآية التي تلوناها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. فمن كان عنده عقل فإنه ينتفع بهذه الآيات، وتكون له دلائل ظاهرات على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ومن كان أضل من الأنعام فإنه لا ينتفع بالآيات وإن كثرت عليه وتنوعت، وقالوا: مهما تأتنا به من آية إذا سحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فلا ينتفعون بالآيات مهما عظمت. إن في خلق السماوات والأرض، والسماوات من مخلوقات الله العظيمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكرها في مواطن كثيرة. فإذا أراد أن يثبت البعث والنشور ذكر السماوات، وهكذا يذكر الأرض: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى أن ذكر الأرض، والأرض بعد ذلك تحاها. وإذا أقسم الله عز وجل بالمخلوقات العظام أقسم بها: والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والسماء ذات الحبك، إلى غير ذلك من الآيات. فيقسم الله عز وجل بها لعظمها، ونعم وهي من المخلوقات العظيمة. فلهذا الله عز وجل أقسم بها في آيات كثيرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وهكذا الأرض من المخلوقات العظيمة بما فيها من الجبال والسهول والوديان، وما فيها من أنواع النعيم، وما فيها من الدواب، فهي أيضا من المخلوقات العظيمة. واختلاف الليل والنهار كذلك، اختلاف الليل والنهار من المخلوقات العظيمة ومن آيات الله عز وجل العظيمة. فالليل ظلمة والنهار ضياء، وهذا اختلاف. وإذا جاء الليل ذهب النهار ولا يجتمعان أبدا، لا يجتمع الليل والنهار، وتارة يطول الليل وتارة يطول النهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يدخل الليل في النهار فيطول الليل، وتارة يدخل النهار في الليل فيطول النهار ويقصر الليل، وتحصل الفصول بسبب ذلك وفيما فيها من منافع الناس في ثمارهم وزروعهم. في بعض الفصول تنضج الثمار وفي بعضها يحصل التلقيح، ومنافع الناس في اختلاف الليل والنهار وفي علاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل، مع ما لهم في الليل من المنفعة فإنه جعل الليل سباتا يستريحون فيه، ولو انشغلوا في ليلهم ونهارهم لهلكوا. والنوم جعله ضياء، جعله نعم ضياء مضيئا حتى ينتفع الناس في معاشهم وفي سيرهم في أعمالهم، فلا تنقطع أو لا يشق عليهم العمل والقيام بشؤونهم في النهار، فجعل الله عز وجل النهار ضياء. ففيه ما فيه من الآيات، وجعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهما بعضا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وهي السفن تجري في البحر بما ينفع الناس، والذي يمسكها هو الذي يمسك الطير في السماء، فالذي يمسك الطير في السماء هو الذي يمسك السفينة في البحر، وهو رب العالمين سبحانه. وهكذا وجد هذه الطائرات الموجودة في هذه الأزمان وهي من آيات الله، والذي يمسكها في السماء هو رب العالمين سبحانه وتعالى. والعباد إنما يصنعون أسبابا، وخالق هذه الأسباب هو رب العالمين سبحانه، والذي يسرها والذي علم العباد ما لم والذي علم العبد ما لم يعلم هو الله عز وجل. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، فيحمل الناس الأمور الثقيلة والأمتعة الثقيلة من بلد إلى بلد بهذه السفن. وما أنزل الله من السماء من ماء الذي هو المطر فأحيا به الأرض بعد موتها، وهذا أيضا من آيات الله، وفيها إثبات للبعث والنشور، فالذي أحيا الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الموتى بعد موتهم، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، والدابة كل ما يدب على الأرض، ويدخل في ذلك الطير في قول بعض العلماء، لأن الطير وإن طار فإنه يقع على الأرض ويدب برجليه فيدخل في جملة الدواب. وكم في الأرض من دواب، أمور عجيبة لو تأمل إنسان في الحشرات وفي اختلافها وفي تنوعها وفي أشكالها لوجد العجب العجاب. وهكذا في أنواع الطير وأنواع الحيوان وأنواع السباع والدواب ونعم وغير ذلك من أنواع الدواب لوجد العجب العجاب. ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، ما خلق شيئا عبثا، اي نعم، وجعل نعم. وبعض المخلوقات قد يجهل الإنسان ما لها من المنافع لقلة علمه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فيقول لما خلق كذا، ما خلق الله عز وجل الذباب إلا لحكمة، ولا البعوض إلا لحكمة. ووجود هذه المخلوقات التي ربما استنكر من استنكر وجودها لجهله، وجودها أكمل من عدمها، فإن الله عز وجل ما خلقها إلا لحكمة. وبعض المخلوقات يتبع الله عز وجل شرها بمخلوقات أخرى، فيتبع شر هذا بشر هذا ويحصل التوازن في الأرض، حيوان يتبع الله عز وجل شره بحيوان آخر ويحصل بذلك التوازن في الأرض، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، كذلك من آيات الله تصريف الرياح، والرياح متنوعة، هناك ريح الشمال وريح الجنوب والصبا من جهة الشرق، وهكذا الدبور وهي الرياح، وهي الرياح العقيم المهلكة. قال: وتصنيف الرياح، وفيها منافع كثيرة، ففيها إدخال النسيم، وفيها تصفية الأرض من الأنتان والجيف والروائح، نعم الروائح الكريهة، وفيها تجميع السحب، تجمع السحب وتثير السحب وتنقل السحب من موضع إلى موضع، وبها تجري السفن، وفيها ويحصل بها التلقيح، تلقيح الثمار، ولها منافع كثيرة، حتى ألف بعض العلماء المصنفات المستقلة في الرياح لما فيها من الآيات العظيمة والحكم الباهرة. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب معروف سمي سحابا لأنه يسحب، كأنه يسحب أي يسير بسرعة، كالشيء الذي يسحب سحبا فيسير بسرعة من موضع إلى موضع، والذي يسيره رب العالمين سبحانه وتعالى وسخر الرياح لذلك. والسحاب المسخر بين السماء والأرض ويحمل الماء من موضع إلى موضع حيث أراد الله عز وجل. فجميع ما في الكون مما ذكر الله عز وجل في هذه الآية وغير ذلك فيها الآيات العظيمة لمن يعقل، لآيات لقوم يعقلون. وأما الذي لا يعقل فإنه لا ينتفع كما عرفنا بالآيات مهما كثرت. إلى هنا والحمد لله.